السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 80. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
قوله سبحانه يا بني إسرائيل خطاب موجه لأولاد يعقوب، اسمه إسرائيل. هذا الخطاب اختلفوا موجه لمن؟ هل القوم الذين كانوا مع موسى أو لأسلافهم ممن عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح أنه موجه لأحفاد الإسرائيليين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تذكر بالنعم التي أنعمها الله على أسلافهم ليتعظوا، لأن تذكير النعم التي تحل بالعبد منهج كتاب الله هكذا في آيات كثيرة. وأول ما ابتدأ بها في أوائل سورة البقرة لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ذكر التعداد. وهكذا أكثر الآيات فيها تعداد النعم. وذكرهم بأيام الله، الله عز وجل يقول لموسى ذكر أمتك، ذكر عبادك بأيام الله التي فيها النعم، وما أحل الله عليهم من وجوه الخير، ليتذكروا فيعلموا أن الله عز وجل هو الوحده الذي أعطاهم هذه فيشكروه. هكذا شأن العباد بينهم فيما بينهم. العبد إذا أنعم على آخر ثم رآه يجحد النعم يقول ألم أفعل معك ذلك، ألم كذا، أو تريد أن تذكره بحق الوالدين وكان عاقا تقول ألم يربك، ألم يفعل معك كذا، ألم يفعل. لأن العاقل إذا العاقل بمعنى الذي معه شيء من معنى يدفع الضر عن نفسه ويجلب المنفعة لنفسه، هذا العاقل. مو العاقل معناته أنه غير مجنون. كل من دفع المضرة وجلب المصلحة وأتى بما ينفعه يسمى عاقل، من خالف ذلك فهو غير عاقل، ليس غير العاقل المجنون. ولذا السفيه والذي لا يعي معرفة الحق والذي يضل عن السبيل، هؤلاء لا عقول لهم. فلما ذكر الله عز وجل أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرهم بما أنعم الله على أجدادهم ليتعظوا، لأن المرء لم يتعظ بهذا يذكره بآلام العقوبات التي نزلت به وبأهله. يا عبد الله اتق الله، ألم تعلم أن ذاك اليوم الذي أصابك ما أصابك ثم كشف الله عنك الكرب ونجاك من هذه. الذي يعلم هذه ويدرك أن الله الذي يتصرف يعود. وأما أعوذ بالله صاحب الضلالة والغواية يستمر ولا يبالي، وهذا شأن المنافق، لأن المنافق تأتيه الأمراض والكوارث تمر عليه ثم يفيق وينتصب ولا يدري لما حل به هذا، ما يربط بالأسباب. لكن ذو الهداية يوم تحل عليه النقمة ويتذكر يعرف أن هذا بسبب أصابه فيعود ويتذكر فيكف. هذا شأن القلب الحي ومن له عقل. يا بني إسرائيل، اقرأ الآية، قد أنجيناكم، اقرأ.
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
ذكر هذه الثلاث النعم العظيمة، بدأها بأهم نعمة، أن عدوكم الذي تمكن منكم سنين طويلة يعذبكم ويسخركم في أعمال رديئة وشاقة، ثم يقتل الذكور منكم ويترك الإناث أحياء ليستخدموهم، سامكم سوء الخصف، نجاكم الله منه فأهلكهم وأهلك فرعون وأنتم تنظرون. وهذه أجل نعمة، الإنسان إذا رأى أن عدوه الذي سلطه الله عليه طال عذابه معه، ثم رأيت أن الله خلصه منك، تحمد الله على ذلك. ويقول سبحانه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم. قد حرف تحقيق، التحقيق تأتي لمن يشك. لما تقول لإنسان ذو فطرة سليمة يصدقك تقول جاء زيد، لأنك أعرف أنك صادق. زيد كان غائب فوصل. فإذا رأيت خاطبت آخر في قلبه شيء من التردد تقول قد جاء زيد، لتذهب عنه ما في قلبه من ريب. فإذا رأيته أنه توغل لا يشك أن زيد مات وانتهى، تأتي بتأكيد آخر تقول والله لقد جاء زيد. درجات التأكيد في اللغة العربية درجات. هنا قد أنجيناكم من عدوكم للتحقيق ولأجل أن يعلموا أن ذلك حق. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. المواعدة هي لموسى عليه السلام، لكن لما كانت المواعدة لأجل بني إسرائيل، الله عز وجل أوحى لموسى أن يأتي بطائفة من بني إسرائيل إليه سبحانه لأجل أن يتوبوا ويبينوا أن توبتهم جدّت. فاختار موسى قومه 70 رجلا، اختار موسى قومه أي من قومه، ظل يمر عليهم هم 600,000، فاصطفى 70 منهم من خيارهم وأحسنهم عبادة ولم يعبدوا العجلة، ذهب بهم لأجل أن الله يمن عليهم بفضله. فأتوا الطور ثم ذهب موسى تقدمه فنزل عليه الغمام فلم يروا شيئا فسجدوا لله وقد سمعوا أصوات. الشاهد أنه لما عاد موسى وانكشف الأمر قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا من عناد بني إسرائيل، فإن عنادهم بلغ من العتو شيء عجيب، وكان حلم الله واسع، وإلا بمجرد ما انتهوا من البحر وأغرق الله فرعون ورأوا بأعينهم وشاهدوا شق البحر 12 طريقا. أنا فيما مضى لم أبين انشقاق البحر حين أمر الله موسى بضرب البحر. ضرب البحر لم يكن بالعرض، لأنه لو كان بالعرض لظلوا أياما في الطريق حتى يصلون إلى البر الآخر، لكن كان الضرب بالطول، يعني كانوا قريب من اليابسة. لا تظنوا القنوات الموجودة هي كانت في السابق، لا، كانت القوافل تأتي من الشام إلى مصر، كان جزء يابس، البحر الأحمر ما يتصل بالمتوسط. فضرب موسى العصا بالطول، أي من شق إلى شق آخر بالبر، ولذا عبروه في ليلة واحدة. فلما شق البحر وانتهوا رأوا أقوام يعبدون العجل، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا كيف يعرفون أن الله وحده، وأنهم يؤمنون بالله، وأن موسى ساسهم سنين لأجل أن يعرفوا الله ويوحدوا، كيف انقلبوا؟ دل على أن الفطرة فطرة سقيمة، فمن ذاك الحين ومن قبله كان لهم عتو عجيب. الشاهد كذلك هؤلاء المصطفين من بني إسرائيل قالوا ما نؤمن، لن نؤمن أنك رسول حتى ترينا الله عيانا، جهر يعني عيانا، العين بالعين. قال فأخذتهم الصاعقة، الصاعقة صوت عظيم أو رجفة إذا سمعها الإنسان يغمى عليه أو يموت. الله عز وجل ذكر في آيات سبق أنهم ماتوا، ثم أحياهم الله، أحيا البعض ويرى البعض الآخر تدريجا حتى أيقنوا حينئذ. فموسى جاء إلى الله وقال يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني من قبل ماذا؟ من قبل هذه الخطيئة. المفسرون يقولون لو شئت أهلكتهم من قبل أن نخرج من جماعة الإسرائيليين إليك. هذا القول لم يرتضه بعض المفسرين، قال بل أن موسى ناشد ربه قال لو شئت يا الله وعفوك الواسع كنت أهلكتهم لما عبدوا العجل، لكن حلمك شملهم فلم تعاقبهم، فنرجو حلمك أن ينزل بهؤلاء، لو عدنا وهؤلاء أموات لشك الإسرائيلون في نبوتي إليهم أنك بعثتنا إليهم، ليقولون هو أماتهم أو أهلكهم. فالله عز وجل هذا معنى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أولئك الذين عبدوا العجل. لا تفهم أن الله عز وجل لا تفهم أن هذه الآية أن موسى عليه السلام يظن بالله أنه يعذب عبدا بغير ذنبه. لا، موسى أعلم بحق الله وما يستوجبه، إنما قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي أنا لا نظن إلا رحمتك، وليس من شأنك أن تعذب عبدا بذنب غيره، فيا أرحم الراحمين لجأ إلى الله. هنا قال يذكرهم بفضل الله عز وجل، هذا إحدى الأقوى، إحدى القولين في هذه الآية: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. القول الثاني يا عبد الله ولعله أقرب وأصح لسياق الآيات: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم. موسى واعد الإسرائيليين، جميع الإسرائيليين، أنهم يأتوا إلى جانب الطور، لأجل أن موسى عليه السلام يعني يكون قريبا منهم حين يناجيه الله عز وجل ويؤتيه من فضله الكتاب وغيره التوراة. وموسى عليه السلام خرج من بني إسرائيل وطلب من هارون أن يتبعهم بهم، يعني يسوقهم معه، ووصاه أنه كن خليفة وراعهم ولا تشدد عليهم ولا تمزق بينهم. عبدوا العجل من بعده، سنعرف عبادة العجل كيف تمت، فريق منهم وفريق أبوا، فموسى أراد أن يتبع أثر موسى عليه السلام، فتذكر وصية موسى أنك لا تفرق بين بني إسرائيل، بل راعهم واربط بينهم، فسكت ووقف. ويقول الله عز وجل امتنانا للأجيال من بعدهم: قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، اليمين واليسار، الأيمن والأشأم، هذه تكون في حق الحيوان المتحرك، أما الثابت ما يكون له يمين وشمال، إنما يمينه وشماله بمن يغدو عليه ثم يعود ومن يمشي. هنا جانب الطور الأيمن، أي كان موسى مستقبل الشام، مستقبل الشمس حيث القبلة، لأن القبلة قبلة الكعبة تراها من قديم، إنما انحرف هؤلاء وضلوا بعد موسى يقولون قبلته كحيث ولد أو ما إلى ذلك، قول النصارى أو بيت المقدس، لكن القبلة الأولى كل الأنبياء يتوجهون إلى الكعبة. فلما كان وجهه إلى الشام كان الطور على يمينه. لا تظن الطور الذي ناجاه الله في أول النبوة كان على يمينه، إنما كان على شماله لما قدم من شعيب من أصحاب مدين، فلما توجه كان الطور على يساره، فلما رجع وتوجه إلى مستقبل الشمس كان الطور على يمينه. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، أي أثناء التيه، التيه ظل فيه أشهر. فلما طال الأمد قالوا يا موسى ثيابنا اتسخت، فاستبدل الله ثيابا لا تتسخ ولا تتمزق وتكون كما هي نقية. سألوا الطعام، أنزل الله عليه الشراب الشراب أمام حمل، كان يحمل موسى معه حجر، قال اضربه بعصاك، فيخرج من الحجر 12 عينا، عدد فرق بني إسرائيل، كانوا هم 12 فرقة، كل فرقة تشرب من ساقية من هذه السواق التي ينفجر عنها الماء. وطلبوا الطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى. المن نوع ينزل من السماء مع طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يندف ندفا كنسيج الصوف الرقيق أبيض حلو، فكانوا يجمعون منه قوت يومهم، فإذا زادوا خرب عليهم وتأتيهم طيور السمانة، هكذا يقول المفسرون، تقع عليهم في النهار فيأخذون أسمنها فيذبحونه ما يكفي طعام يومهم وليلتهم، ولا يدخروا لأن أول من ادخرهم فنتن الطعام حينئذ. فالله عز وجل يمن عليهم بهذه الآيات: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا. الأمر هنا للامتنان ولأجل تلطيف الأمر، كما تقول تفضل أقدم هلم كل، ليس بأمر إنما هو إكرام وتبجيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، يعني من ألذ ما أوجدناه لكم. الطيبات في لغة القرآن اختلف فيها الشافعي ومالك. مالك يرى أن الطيبات هو الحلال، والشافعي يقول أنه المستلذ، ما تستلذه العرب دون غيرهم من الأقوام، لأن العرب ذو فطرة إذا استخبثت شيئا أو قبحته إنما يكون عن فطرة لا عن تلوث عقائد وأفكار. قال العرب إذا استقذرت شيئا فذاك محرم، وإن كان من العرب من يأكل بعض خشاش الأرض أو غيره. ومالك يقول الطيبات هو الحلال. والصحيح من القولين أن الطيبات ما كان ينفع البدن ولا يضره، كل ما كان نافعا يدخل فيه الحلال، لا شك أنه حلال، لكن الطيب أعم من الحلال. ولذلك تجد في كتاب الله يجمع بين اللفظين ولا يأتي اللفظ مرادفا للآخر. أحل لكم الطيبات، لما قال أحل يجعله حلال، دل على أن الطيبات غير الحلال. والمستلذ أمر لا يتفق عليه جميع العرب، منهم من يأكل الضب، ومنهم من يعافه، ومنهم من يأكل الجراد، ومنهم من يستقذره، ومن يأكل بعض العظايا، جمع عظات، العظات كالضب والورل والأشياء الزاحفة الكبيرة. فلما كان يختلف دل على أن الطيبات ما كان نافعا للبدن، الحرام غير نافع، كل ما حرمه الله اعلم يا عبد الله أنه مضر، إن لم تعرف اعرف الآن وصدق بكتاب الله، قد يكون مضر في الدين وقد يكون مضر في الخلق. الخنزير أوجدوا فيه من الآفات، يكفي فيه أنه لا يضر بمجرد الأعضاء وما تحسه من البدن، يضر بالقلب، ما هو القلب يعني الدم يجري فيه أو لا يجري فيه، إنما يضر بالقلب أنه يذهب عنه العفة والغيرة، هذا مشاهد، لأن الحيوانات قل من يأتي الذكر الذكر إلا الخنزير، والخنزير تأتي الجيف فتأكلها ولا تعافها. وفيه من الأمراض ما شيء، وكذا الخمر يا عبد الله، لكن لما كان الخمر بعض الناس يرى فيه منافع تدفع الحمية ويجود الإنسان بالكرم ويسخو، ظنوا أنها مفيدة، مع مضرتها أشد من ذلك البدن وما يأتي من معان تحل بالقلب. كل أمر حرمه الله مضر. الربا فيه من المضرات ما يولد العداوة والبغضاء لآكل الربا، وما يحصل له من مرض في آخر الأمر، سق هذا وأطرده على جميع ما حرم الله، وكذا كل ما نهاك الله عنه وما أمرك به فاعلم أن فيه الخير وإن شق عليك. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كل من أعطي من النعم من فضل الله يجب عليه شكره، عدم شكره الطغيان. الطغيان يعني تجاوز الحد، وأصله في اللغة أشد أنواع الكبر، يوم يتكبر الإنسان ويختال يرى أن غيره دونه، هذا نوع من طغيان. أشده فساد، هذا نوع من الطغيان وأكثره الطغيان. فالله عز وجل يقول لا تطغوا في هذا الطعام والنعمة، لأن العبد مع طول العهد ينسى أن الذي تفضل عليه بهذا يجب أن يشكره. شكر الله في النعم يا عبد الله، لا يكفي أن تقول الحمد لله والشكر لله، هذا أحد أفراد أنواع الشكر. شكر الله أن تستخدم هذه النعمة فتعطيها لحق الله. يشبع ثم يجول خياله ويستولي الشيطان، يجري في الشيطان يجري في الدم يا عبد الله، صدق هذا أو لا تصدق، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يتمثل ويستطيع أن الله عز وجل جعل له القدرة، يتصور بصورة الفيل ثم يأتي من شق الباب الضيق فيدخل فيه، هذا ما يتصوره العقل، لكن هذا يحصل كما حصل مع أبي هريرة رضي الله عنه. فالشيطان إذا شبع الإنسان وامتلأ دخل في الدم، فأجعل فكره في الشهوات والشبهات. كل من شبع ولم يحمد الله ويشكره ويذكر الله فنام بعده، انظروا قبل النوم أين يجول خاطره، إما في الاستيلاء على مال، أو في السطو على مكان، أو في قتل فلان وضرب فلان، أو تنفيذ الشهوات، حسب ما يجول في خواطر الإنسان. الإنسان إذا شبع والشبع وحده لا يكفي، لأن الشبع لا بد أن يكون مع هدوء البال، وهدوء البال لا يحصل إلا بعد أن توفر الوسائل التي هي تسبب ذلك، لأن تسبب تلك النعم والهدوء، لأن الوسائل المنعمة إذا فقدها الإنسان لا يهدأ، صاحب الدين ما يستقر، إلا إن كان خائن لا يحب، دائما يختفي ويندس ويذهب ويتلثم ولا يظهر. وكذا المطالب بحق من الحقوق، فالخائف والمجرم والذي يتابع من الناس ما يهدأ ما يستقر، لكن إذا استقر وعلم أن كذا. ولذا يشيع الفساد عند أهل الغنى والبطر، فإنهم لا يحمدون الله، بل يأتيهم الشيطان يقول اذهب إلى القرية الفلانية وتمتع عند الشاطئ الفلاني واطلب الفلان يهيئ لك أماكن الشهوات. فالله عز وجل يوصي بني إسرائيل كلوا من هذه الطيبات ولا تطغوا، دل على أن المال والراحة وإغداق النعم أحد أسباب الطغيان. إذا قرأت كتاب الله، الآية التي فيها أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي طغيانه لأجل رؤيته أنه، ما قال لأجل أنه حصلت له النعم وتلبس بها، بمجرد رؤيان الرؤية، يوم تبشر البشارة الدنيوية، حصل لك راتب ضخم، جاءك إرث وفير كذا، شوف يسر الإنسان ويضحك بمجرد ما يأتيه هذا الإشعار، يبدأ يخطط كيف يتنعم كيف يعمل. الله عز وجل ذكر هذه، وذكر في آية أخرى كذلك أن أكثر سبب الطغيان هو وجود النعم ولا يشكر صاحبها لما أنعم الله عليه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلمة فيه أي في هذا الطعام هي بمعنى سبب، لأن حرف الفاء يأتي بالسببية. دخلت النار في هر، دخلت امرأة النار في هرة. إيش معنى فيه هنا؟ أي بسبب هرة، بسبب أنها حبستها، لم تطعمها ولم تتركها خلاء أن تأكل من خشاش الأرض فماتت، عاقبها الله بالنار. الشاهد يقول فلا تطغوا فيه، ومن فسر فلا تطغوا فيه لا تدخروا ولا تعتدوا ولا تحاولوا، هذه أحد أنواع الطغيان، لكن الطغيان أعم من ذلك. والله عز وجل يقول لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومع ذلك ما شكروا الله عز وجل، طلبوا من موسى أن يستبدل لهم هذا الطعام، قالوا نحب البصل والثوم ونحب العدس، أخرجنا من هذه، اشتقنا إلى ذلك، اشتياق عن شهوة وعن تمرد شيطاني، وإلا ما نزله الله لا يستغني المرء حبا ولذة في ذلك. الشاهد قال سبحانه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. حل يحل وحل يحل قراءتان سبعيتان معناهما متقارب، لكن حل يحل بالكسر بمعنى وجب وثبت، حل الدين بمعنى هذا وقته ووقت أدائه. فإذا قلت حل يحل بالبلد بمعنى نزل، وكلاهما متقارب. الله عز وجل يقول احذروا إن عملتم ذلك، والخطاب إن كان لبني إسرائيل وهو موجه لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من كل الأجناس فلنحيينه حياة طيبة، أي من عمل خلاف ذلك من كل الأجناس فإن الله يعاقبه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل ما هي صفات العائل المتكبر وكيف نتعامل معه؟
صفات العائل واضحة جدا، الذي يختال على الناس، ما يرد عليهم السلام، إذا أبديت له حقا لا يسمعه ولا يحب أن يوجهه من هو أصغر منه ولا من هو مثله، ما فيه التعالي، والتعالي صفة ما تخفى على أحد، على أحد ممن أحيا الله قلبه، ما يحب التملق ولا يذل نفسه. فإذا رأيت كثيرين يسعون وراء هذا المتكبر ما نعني بهم هؤلاء، نعني بهم الناس الأحرار الذي يعرف الحق ويكرم نفسه ولا يهينها. نعم.
من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هل هو حديث وما معناه؟
أيوة، جاء أثر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الناس، من أسدى إليك نعمة فالأول هو الله عز وجل، فإلا ما بعث إليك هذا. جاء عن التابعين رأى في النوم رؤيا، اذهب إلى المسجد الفلاني ترى فيه رجل كذا اعطه من المال، قال هذه رؤيا تركها. والثانية جاءت الرؤيا نفسها، في الثالثة قال لا تزعم أنها رؤيا اذهب إليه، فذهب إليه وأخذ منه المال، ووجد الرجل كما جاءه في النوم أعطاه، سلم عليه أعطاه. شكره، قال إن حصل لك أمر بعدها تعال إلي أو سل عني. قال لا أذهب إليك ولا أسأل عنك، إنما أسأل الذي بعثك إلي، يعني الذي أرسلك هو الذي أسأله، أنا ما أسألك. هؤلاء الناس عرفوا الله حقه، تشكر من أسدى إليك نعمة، لكن لأن من أسدى لا بد من شكره، يعني باللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الناس أن يثيبوا، الإثابة يعني تعطيه جزاء، من أنعم عليك بقدر ما استطعت، إن عجزت وليس لك مال قل جزاك الله خيرا، ما تقول شكرا، لا يا عبد الله قل جزاك الله خيرا، ترى كلمة وراءها من الفضل ما لا تزنه الجبال، لا تستخف بها. ولا ذاك الذي تقال له هذه الكلمة لا ينبغي له أن يستخف بها، لكن الناس عادة لا تستعظم إلا مثل ما قدمت، ما يكفيها جزاك الله خير. فأنت اعطيه، أمر النبي قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم فقولوا جزاك الله خيرا، لكن تشكر الله أولا الذي هيأ لك هذه النعم على يد فلان، وإلا هو مسخر. وكذا الذي يسوءك ويضرك بيده ولسانه، ليس هو القائم بالأمر حقيقة، إنما الله سلطه عليك بطريق الشيطان. الآمر الأول هو الله، والمنفذ ذاك الشيطان، والباعث له ومحركه الشيطان من الجن. فأنت إذا عرفت أن الأول هو الله عز وجل إلجأ إليه، هو الذي يكفيك هذا. يقول فلان من التابعين تصدى لي أحد الأشخاص بالشتيمة فتجاهلته فذهبت في طريقي فيتبعني ويسمعني من الأذى ما يسمعني، والدار بعيدة، قال فرأيت مسجدا فدخلت فيه، توضأت فصليت ركعتين، قلت اللهم وأنت أرحم الراحمين بذنبي سلطت علي هذا، فاغفر لي واذهب عني هذا الأذى. قال فخرج من المسجد فإذا ذاك الذي كان يترصد ويشتمه انبسط له الوجه وعانقه وسلم عليه. انظر كيف تغير القلوب من ساعة لساعة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.